بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في وضع المضمر موضع المظهر، وقلنا أن هذا يكون في بعض الموارد، والغرض منه عادة هو تمكين المعلومة، تمكين الشيء الخبر الذي تريد أن تعطيه في ذهن السامع، تمكين ما يأتي بعد الضمير يعني في ذهن السامع. وله موارد، وضع الضمير موضع الاسم الظاهر له موارد. يعني شنو وضع المضمر موضع الاسم الظاهر؟ يعني هناك مقامات تقتضي أن تأتي فيها باسم ظاهر. مثل شنو؟ متى نأتي باسم ظاهر لا نأتي بالضمير؟ في الابتداء. في الابتداء تأتي باسم ظاهر حينما تبتدئ بالكلام، وبداية كلامك تريد أن تتحدث عن شيء، بداية كلامك هل ترجع إلى ذاك الشيء ضميرا؟ أول الصبح تقعد تقول مثلا رأيته يرمي، يصير هذا من اللي رأيته يرمي؟ لابد أن يكون له مرجع. فالابتداء مقام يقتضي الاسم الظاهر. الابتداء نقصد فيه أول الكلام عن شيء، الكلام عن الشيء ابتداء.
عند السامع.
عند السامع، نعم، المدار على السامع. فإذا جاء المتكلم ووضع في الموضع الذي يقتضي الاسم الظاهر ضميرا، ابتدأ كلامه بالضمير، قال هو الله أحد، هو شنو هو مثلا؟ أو مثلا قال ربه رجلا، ما أدري، أو قال نعم رجلا. هذه الموارد اللي مر عليكم في النحو أنها أن الضمير فيها ضمير الشأن، أو يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة. نعم، كالنعمة، باب نعمة يرجع إلى متأخر، لأن نعمة فعل، وين فاعله؟ هو المستتر، هو المستتر، يرجع إلى زيد المتأخر لفظا ورتبة. فهذه الموارد، طبعا نعمة وبئس هذه الأفعال لها ثلاث إعرابات راح تأتينا على أحد على إعرابين من الإعرابات الثلاثة يكون مما نحن فيه، وعلى أحد الإعرابات الثلاثة لا يكون مما نحن فيه، يعني ما يكون من إرجاع الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة، بل يكون إرجاعا للضمير إلى متأخر لفظا متقدم رتبة على واحد من الإعرابات اللي تأتينا. ولكن إجمالا الحين قاعد نتكلم أنه إذا اقتضى المقام أن تأتي بالضمير بالاسم الظاهر ووضعت في ذلك المكان ضميرا، هذا من وضع المضمر موضع المظهر. وبما أن الضمير فيه نوع إبهام، هو يقبل أن يصدق على كثيرين، صحيح، فيه نوع إبهام، فهذا الإبهام الابتدائي أول الكلام مبهم، والإيضاح اللي في نهاية الكلام يأتي أو في وسط الكلام مثلا يأتي، هذا الإبهام المتقدم والإيضاح المتأخر يجعل المعلومة مترسخة متمكنة في ذهن المخاطب. نفس هذا الإيضاح بعد الإبهام يساعد في إثبات المعلومة، لأن الشيء إذا أو الشخص إذا أولا أبهمت له صار شنو؟ صار في فضول حتى يدري عن شنو قاعد تتكلم. هذا الفضول بعد كم كلمة راح شنو تجاوبه وتريحه من الفضول اللي فيه، فتأتي بمرجع الضمير. هذه الحركة أن تثير فيه السؤال ثم تجيب عن هذا السؤال اللي أثرته في ذهنه يجعل المعلومة ثابتة في ذهنه إلى نهاية عمره ما ينسى. هذا كل الكلام، ما عنده شيء زايد. نطبق العبارة، قال وهذا الذي، وهذا أي الذي ذكر من الحذف والذكر والإضمار وغير ذلك في المقامات المذكورة كله مقتضى الظاهر. يعني إذا راعيت ما شنو ما يظهر من الكلام، إذا راعيت ما الحالة الظاهرية، المقام الظاهري للكلام، المقام الظاهري للكلام حين الابتلاء، هي حين الابتداء هو أن تأتي باسم ظاهر. نعم بعض الأحيان تنزل الاسم الظاهر منزلة ما الاسم الظاهر الابتدائي منزلة شنو ما ليس بابتدائي، تنزله فتقول ربه رجلا. هذه الهاء تقول إذا سألوك من وين جبت هذه الهاء، ربه رجلا، تقول أردت بهذه الهاء الشأن والقصة، ونزلت الشأن والقصة منزلة ما تقدم ذكره، والحال أنه لم يتقدم ذكره ولكن نزلته منزلة ما تقدم ذكره، منزلة المعهود مثلا. كما كنا في بداية في أحوال الإسناد درسنا أنه ننزل المخاطب العالم منزلة الجاهل، والجاهل منزلة العالم، وما أدري خالد ذهن منزلة فلان وإلى آخره. صحيح كان عندنا تنزيل للمخاطب، هنا لدينا تنزيل للكلمة. هذه الكلمة غير مذكورة في الكلام السابق، ومقتضى أنها غير مذكورة شنو؟ أني لا آتي بضميرها بل آتي بها بنفسها. صحيح كونها غير مذكورة يقتضي أن آتي بها بنفسها، ولكن أنزلها منزلة الكلمة المذكورة لغرض في نفسي. شنو غرضك من هذا التنزيل؟ يقول إذا نزلت منزلة المذكور راح يصير إبهام لدى المخاطب، وبعدين يوم في نهاية الجملة آتي وأرفع هذا الإبهام يكون ألذ للمخاطب، رفع الإبهام بعد الإبهام ألذ من الإيضاح من بداية الكلام. وقد يخرج الكلام على خلاف الظاهر، يعني مع التنزيل، أي على خلاف الظاهر لاقتضاء الحالي إياه. قلنا سابقا مرارا وتكرارا، هذا مر علينا، أن مقتضى ظاهر الحال ومقتضى باطن الحال كلاهما أو كليهما شنو يدخلان ومصداقان لمقتضى الحال. ولذا قال هذا مقتضى الباطن أو خلاف مقتضى الظاهر يقتضيه المقام، يقتضيه الحال، مقتضى للحال، بخلاف ما يظهر من البعض أنه كأن لا مقتضى الباطن خلاف ظاهر الحال، خلاف مقتضى الحال، ومقتضى ظاهر الحال مثلا مطابق لمقتضى الحال. لا، حسب المقام، بعض الأحيان تنزل لأنه يناسب أن تنزل، وبعض الأحيان ما تنزل لأنه لا يناسب أن تنزل. بالنهاية في كلتا الصورتين راعيت ما يناسب المقام. بعض الأحيان يناسب أنا أنزل الشخص منزلة الجاهل، بعض الأحيان ما يناسب أنزل الشخص منزلة الجاهل. هنا أيضا بعض الأحيان يناسب أن أنزل الكلمة منزلة الكلمة المذكورة سابقا فآتي بضميرها، بعض الأحيان ما يناسب أن أنزل الكلمة منزلة الكلمة المذكورة سابقا وآتي بضميرها. إذا ما ناسب وطبقت كلامي على ذلك فمطابق لمقتضى الحال، إذا ناسب وطبقت كلامي عليهم طابقت مقتضى الحال. فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيد مكان نعم الرجل زيد. نعم الرجل هذا الاستعمال الثاني لباب نعمة وبئس، مر عليكم في النحو، إما أن تأتي بالفاعل اسما ظاهرا معرفا بالألف واللام فتقول نعم الرجل زيد، وهذه الألف واللام هم فيها كلام هم فيها إبهام يعني، ما المراد بها؟ لا يراد بها مثلا الشخص المعهود، فتفيد نفس الإبهام الذي نقصده بالضمير، ولكن الضمير لعل أكثر إبهاما. هذا استعمال نعم الرجل زيد بإظهار فاعل نعمة. هذا الاستعمال خارج عما نحن فيه، لأن الفاعل مذكور وما عندنا أصلا ضمير وانتهى المطلب، فاعل وفاعل وشنو مفعول أو مثلا إيه نعم مبتدأ لخبر محذوف أو إلى آخره. فالأركان تامة على إظهار الفاعل، يخرج هذا الاستعمال عما نحن فيه. كلامنا في موارد إخفاء الفاعل وإضمار الفاعل، كقولك نعم رجلا، رجلا منصوب، إذا نكرته نصب ما صار فاعل صار تمييز، وإذا صار تمييز افتقدنا الفاعل، وين الفاعل؟ ضمير مستتر، وين مرجع الضمير؟ لا مرجع له. نعم هو رجلا زيد، من اللي قاعد تقول عنه نعمة؟
زيد،
ولكن هذا زيد متأخر لفظا، هل هو متأخر رتبة أيضا أم لا؟ لا مو متأخر رتبة. ليش؟ شنو إعرابه؟
يسمونه
معرفة علم، وإذا علم لا متأخر مكان آخر الجملة وسط الجملة أول الجملة، ما ليش أغلب المعرفة والنكرة؟ متأخر لفظا ورتبة، هل هو متأخر لفظا مكان آخر شيء في اللفظ، ولكن شأنه أن يقدم أم ليس شأنه أن يقدم؟ ليش؟
لأنه علم.
لا، التقديم والتأخير حسب الإعراب، مسألة نحوية. المبتدأ يقدم، الفاعل يؤخر، المفعول مثلا محله متأخر عن الفعل والفاعل، هذه المحال التي تذكر في النحو. مثلا النحويون يذكرون أن المفعول محله بعد الفاعل والفعل، هذا محله، تقدر تقدمه وتأخر ولكن محله متأخر. فكلامنا في هذه المسألة النحوية العلمية والنعتية والمادري الإضافة، هذه ما تأثر في المطلب أصلا. كلامنا في المسألة النحوية أن محل الفاعل أين، محل المبتدأ أين، محل الفعل أين، هذه الكلمة أولا لابد أن تعربها، تشوف شنو إعرابها، فاعل مفعول تمييز مادري حال. إذا تبين ما هو إعرابها حينئذ يتبين محلها، إذا مبتدأ محلها تقدم، إذا فاعل لا محلها تأخر. شنو نعرب هذه الكلمة؟ مر عليكم في النحو في الألفية، نسيتم الألفية.
إذا قلنا نعم الرجل زيد،
لا الرجل خله، هذا خلصنا منه، هذا كله ركان موجودة. كلامنا في هذا المثال نعم رجلين، اللي ما عنده فاعل المسكين، الفعل اللي ما عنده فاعل، اللي الكلمة اللي بعدها صارت تمييز. في الاستعمال الأول نعم الرجل زيد، الكلمة اللي بعد نعمة اللي هي شنو الرجل، هذه فاعل والفعل مستغني بهذا الفاعل، عنده فعل وفاعل وخلاص. أما كلامنا في شنو نعم رجلا زيد،
نبدأ نعرف الفاعل،
فاعل لشنو؟
نعم أخر.
شلون
أخر عن الفعل؟
أخر
يعني فصل بينه التمييز، نعم
خربت أبو الباب. احنا قاعد نقول في ضمير نقصد به الابهام، هذا بعد ما صار ضمير، في النحو يذكرونه انه ما ادري الحين مو ببالي، يذكرون ان شو المشكله في هذا الاعراب، لعل من المشاكل أنه لم نرى ولا مرة يتصل بفعله، مثلا نعم زيد رجلا مثلا يقدم على تمييزه، ولا مرة شفنا يقدم. ففي مشاكل الحين بغض النظر عن هذا الإعراب، لأن ما حد يعرب بهذا الإعراب. كلامنا في هذا التركيب أن الفاعل ضمير مستتر ورجلا تمييز، شنو إعراب زيد؟ بس عندك فعل، عندك فاعل، عندك تمييز، وبعدين فعل اسم مرفوع. هذا الاسم المرفوع بما نعربه؟ ذكروا لهذا الاسم ثلاث إعرابات. طبعا هم ذكروا إعرابات ثانية الحين اللي موضع الكلام حتى يتبين مراد التفتازاني. ثلاث إعرابات نذكر احنا. الإعراب الأول أنه مبتدأ لخبر محذوف، مبتدأ لخبر محذوف. يعني شنو؟ يعني نعم هو رجلا زيد، هو أو زيد مثلا أقصده زيد، ما أدري هذا اللي كان الخبر الحين، مو مهم الخبر شنو، المهم أن هذا مبتدأ لخبر محذوف. إذا كان مبتدأ لخبر محذوف، هل شأنه التقدم على الفعل ولا التأخر؟ مكان محله متقدم ولا متأخر؟
على الفعل،
على نعمة.
هذه جملة جديدة.
اي نعم، جملة جديدة بما انه مبتدأ، يعني انتهينا وخبره محذوف، خبره مو نعمة، خبره محذوف. فهذه جملة جديدة ليس محلها التقدم حتى نقول الضمير رجع إلى متأخرا لفظا متقدما رتبة، لا، رتبته التأخر لأنها جملة أخرى، فرتبته التأخر. الإعراب الثاني شبيه بهذا الإعراب، وهو أنه خبر لمبتدأ محذوف، نفس الحكي، ما يفرق البحث. نعم هو رجلا هو زيد، هو زيد تخليه هو مبتدأ، هم نفس الكلام، بما أن هو زيد جملة مستأنفة جديدة فمحل ورتبة كلمة زيد متأخرة عن رتبة شنو؟ ضمير نعمة، فالضمير يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة. هذا الإعراب الثاني هم يكون مما نحن فيه، لأنه راجع إلى متأخرا لفظا ورتبة. فهذان الإعرابان يكونان مما نحن فيه ولا مو فيه؟
لا
مو فيه.
الأول الإعرابان الثانيين له
شلون؟
الإعراب الأول ليس مما نحن فيه، أنه مبتدأ.
ليش مو إحنا وين؟ وين إحنا الحين؟
إذا كان زيد مبتدأ وهناك خبر محذوف،
الضمير المسكين يرجع إلى منه؟ ضمير نعمة.
ضمير نعمة راجع إلى زيد.
خلينا نكتب، ماكو فايدة، لازم تكومون
لحمة.
شوفوا عندنا نعمة رجل لن زيد، هني قلنا نقدر هو بين معقوفتين. خب كلامنا في زيد، شنو إعرابك يا زيد؟ يقول أنا إما تخليني شنو مبتدأ لخبر محذوف، إما تخليني خبر لمبتدأ محذوف. على هذا معنى الكلام شنو يصير مع تقديراته، مع الكلمات المقدرة فيه؟ نعم هو رجل زيد، هو زيد هو خبر محذوف، فهني لازم تحط نقطة. نعم هو رجلا نقطة، زيد هو نقطة، جملة ثانية. هني على الثاني خبر لمبتدأ محذوف، نعم هو رجلا نقطة، هو زيد نقطة جملة ثانية لأنه خبر لمبتدأ محذوف. على كلا الإعرابين هذا الضمير المسكين يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة ولا مو رتبة، بما أنه جملة هذا زيد ركن من جملة أخرى بعد هذه الجملة فرتبتها متأخرة، رتبة أركان الجملة المتأخرة متأخرة عن أركان الجملة الأولى. هذا ركن الجملة الأولى وهذا ركن الجملة الثانية، صحيح؟ هل يعقل أن يكون ركن الجملة الأولى متأخرا رتبة عن ركن الجملة الثانية؟ رتبته التأخر، يعني المفروض النيب هو هني بس احنا يبنا هناك، يصير؟ ولا هذه الجملة مقدمة بعد خلاص رتبة أركانها أيضا رتبة متقدمة على أركان الجملة الثانية. فهذا الضمير يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة، لفظا هو واضح رتبة ليش؟ لأن هذه جملة ثانية جاءت بعد تمام الجملة الأولى فأكيد أركانها لازم تيجي متأخر، ما يصير تقول هذه جملة متأخرة ولكن أركانها خلينا نقدمها، يصير تقدم أركان الجملة وهي الجملة متأخرة؟ ما يصير. فهذا يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة. أني على الإعراب الثالث مبتدأ مؤخر، الإعراب شنو يصير مع التقديرات ووضع كل شيء في محله يصير شنو؟ زيد نعمة هو
رجل،
انتهى المطلب، قدمنا مو هذا مبتدأ مؤخر قدمنا خلينا بمكانه، فصار هذا راجعا إلى متأخرا لفظا لا رتبة لأن رتبته التقدم، لفظا لا رتبة يعني متأخر لفظا أقصد الحين، لا
نكتب متأخر لفظا
زي لا هني في هذه الجملة أنا قدمتها حتى يتضح المطلب، في هذه الجملة متأخر لفظا ولكن أنا قدمتها وخليتها حسب رتبتها، الحين تبي أساس لا يختلط عليكم؟
لا لا
حطه مكانه،
لا
ما يحتاج سويناها بعد. زيد هذا لفظان متأخر لا رتبة، وهذا راجع له ليش؟ لأن رتبته هنا المفروض هني يصير زيد، ليش رتبته هني؟ لأنه مبتدأ الجملة. فعلى هذا الإعراب يكون ما نحن فيه من وضع المضمر موضع المظهر؟
لا
لا، الضمير جاي بمحله
تقدم موحق.
اي نعم تقدم رتبي، زيد مقدم رتبة والضمير مؤخر عنه بما ان الضمير يرجع الى متقدمين فهو في محله، ولو المتقدم الرتبي المقدار كافي لصحة التقدم أو لصحة الاتيان بالضمير. يعني
رابع سيدنا
قلت في
أربع،
أنا قلت في ثلاثة،
في ثلاثة قلت في أكثر بس ما
بين، إيه في أكثر ما لنا شغل الحين، يذكرون إعرابات خصوصا في مثلا رجلان هل هذا تمييز هذا شنو، يعني في وايد شقوق إذا تبي تجيب الاحتمالات المتصورة تصير كثيرة يعني، وبعضها ما لها قائل يعني، ولكن ممكن يعني بالتفكر بالتدقيق الإنسان يقدر يطلع إعرابات. على أي حال هذا موضع كلامنا الحين حتى يتضح قول الخطيب القزويني حينما قال في أحد القولين، فيوضع المضمر موضع المظهر كقولهم نعم رجلا زيد مكان نعم الرجل زيد, يعني نعم الرجل هذا بتعريف الرجل ليس مما نحن فيه أصلا, إنما إذا قلت نعم رجلا زيد فجعلت الفاعل تمييزا في هذه الحالة تحتاج إلى فاعل آخر فهو ضمير مستتر يرجع إلى إما يرجع إلى متأخر إما لا يرجع إلى متأخر لفظا ورتبة حسب اللي ذكرنا. فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام, يعني إذا جعلت الفاعل تمييز بدل ما تقول نعم الرجل قلت نعم رجلا, فإن مقتضى الظاهر في هذا المقام هو الإظهار دون الإضمار, بما أن الفاعل تحول إلى تمييز فالفعل المسكين يحتاج إلى فاعل, وهذا الفاعل إذا خليت ضمير يحتاج إلى عائد إلى شيء يعود عليه, يعني وهذا الشيء غير موجود لأن الكلام ابتدائي. أنا أول الصبح قعدت قلت نعم رجلا زيد, هذا كلام ابتدائي لم يتقدم ذكر شيء حتى أرجع إليه الضمير. فالمقام مقام الإظهار, يعني مقام الإتيان باسم شنو ظاهر لا بضمير دون الإضمار لعدم تقدم ذكر المسند إليه وعدم قرينة تدل عليه, وهذا من وضع المضمر موضع المظهر في أحد القولين. التفتازان جمع بين القولين الأولين حسبهما قول واحد, يعني بما أنه يعني كلاهما شنو زيد يكون ركنا من الجملة اللي بعدها, زيد يكون ركنا من جملة مستقلة, هذا خلاه قول سواء كان هذا الركن مبتدأ أو خبر, احنا فصلنا فيه إما مبتدأ إما خبر وما لاحظ هذه التفاصيل. قال إما هذا زيد ركن من جملة أخرى فرتبته التأخر, إما ليس ركنا من جملة أخرى بل هو مبتدأ لنفس الجملة, على هذا لا يكون مما نحن فيه في أحد القولين. وقولهم هو أو هي زيد عالم مكان الشأن والقصة, ضمير الشأن وباب نعمة, إيش قال هو أو هي زيد عالم, هو إذا ضمير الشأن, هي إذا ضمير القصة, وشنو المرجح للإتيان بضمير الشأن على القصة أو العكس؟ مر عليكم في المغني لعل أو يمر, متى نيبت نذكر الضمير متى نأنث الضمير ضمير الشأن, بينهم خلاف الحين, بعضهم يذكرون إذا كان المسند إليه مؤنث فتؤنث ضمير الشأن, إذا لا فلا. على أي حال وقولهم هو أو هي زيد عالم, فهذان الضميران هو أو هي التي تأتي ابتداء الكلام كقل هو الله أحد, هذه الضمائر الابتدائية التي لا عائد لها اللي احنا نسميها ضمائر الشأن, هذه الضمائر من وضع المضمر موضع المظهر لأنها لا محل تعود إليه, فالإضمار فيه أيضا على خلاف مقتضى الظاهر لعدم التقدم, يعني لعدم تقدم المعود عليه الشيء اللي الضمير يعود عليه, نقطة انتهى. فهذه هذان موردان, يعني ذكر المصنف موردين, المورد الأول باب نعمة, المورد الثاني ضمير الشأن والقصة, هذان الموردان يكون فيهما الضمير شنو موضوعا موضع المظهر, واحنا ذكرنا في بداية الكتاب مورد ثالث
ربه,
اي ربه مجرور برب, هذا من نفس الباب بعد ما يابا. انتهى المطلب, انتهى بيان الموارد, يعني موارد وضع المضمر موضع المظهر, بقي علينا ان نبين سبب هذا الفعل, ليش هذا اللف والدوران يجيب ضمير وبعدين المرجع الضمير يكون في نهاية الكلام. ليش هذا شو اسمه التعب حالك والتعبنا وياك والتعب اللي يدرس البلاغة بعد؟ قال ثم علل هذا بداية للتعليل بعد ما انتهى من الموارد، يبي له نقطة ونزول سطر، لأن المطلب السابق خلصنا بينا الموارد، موارد وضع المضمر موضع المظهر. الآن يبدأ بتعليل هذا هذا الفعل، هذا اللي سويناه ليش نسويه. ثم علل وضع المضمر موضع المظهر في البابين، يعني في باب نعمة وفي باب ضمير الشأن كلا الموردين، بقوله ليتمكن ما يعقبه أن يعقب الضمير في ذهن السامع. ليتمكن يعني شنو؟ ليثبت في ذهنه. تمكن الشيء بمعنى ثبت واستقر، يعني يستقر في ذهنه، يظل ثابت. ليش يبقى ثابتا إذا سويت هالحركة هذه؟ هذه الحركة شنو أثرها في ثبوت المعلومة في ذهن المخاطب؟ يقول لي أنه أي السامع إذا لم يفهم منه أي من الضمير معنى، إذا يبنى ضمير وما فهم هذا الضمير يجعله أين، ما فهم منها منه من الضمير معنى، انتظره، انتظر هذا التفسير. قال جئتني بأمر مبهام وأنا انتظر منك أن ترفع هذا الإبهام، انتظره فيتمكن بعد وروده. يعني أولا ينتظر يوم اللي توصل المعلومة ويرتفع الإبهام تتمكن المعلومة في ذهنه، فيتمكن بعد وروده، يعني بعد ورود التوضيح هو مرجع الضمير، فيتمكن بعد وروده فضل تمكن، يعني تمكنا أفضل. ليش يتمكن أفضل بهالحركة هذه؟ أولا أبهم ثم أبين، لأن الحصول بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. الشيء الذي يحصل بعد أن تقصده وتطلبه هذا أعز عندك من الشيء اللي بلا أي تعب يوصل لك عند الباب، عند باب البيت. فرق بين أن مثلا افرضوا تخلي فلس على فلس على فلس تشتري لك مثلا بيت ولا ما أدري سيارة، هذه السيارة عزيزة عندك من سنين، أنا ميمع لها فلوس وكذا عزيزة، بخلاف إذا اليوم تقعد الصبح تقول خلنا نشتري لنا سيارة جديدة، تروح تشتري ما لها تلك العزة. فالحاصل بعد الطلب بعد المحاولة أعز من المنساق، منساق يعني أن تسوق الشيء كما تأخذ بالدواب مثلا وتسوقها، من الشيء الذي ينساق إليك، يعني شخص يجيب لك لا عند الباب، المنساق إليك بلا أي تعبين. ولا يخفى أن هذا نقطة، هذا ميبينا نقطة مطلب آخر بعد ما انت يعني أولا بين الموارد ثم بين التعليل ليش نسوي هالحركة، هذا مطلب ثالث إشكال على التعليل. يقول هذا التعليل الذي جاء به الخطيب القزويني صحيح في نفسه، ولكن لا يأتي في جميع الموارد، بعض الموارد لا تناسب هذا التعليل أو لا يناسب هذا التعليل، وهو باب نعمة. ليش ما يناسب هذا التعليل؟ يكون لأن السامع حينما يسمع منك النعمة رجلا ولا يسمع الفاعل، يسمع فعل وتمييز، ما يلتفت مباشرة أن هناك ضميرا مستترا لا عائد له، يلتفت ولا ما يلتفت؟ ما يلتفت. ليش؟ لأنه ينتظر منك الفاعل، يقول لعل الفاعل اسم ظاهر سوف يأتي، لعل الفاعل اسم ظاهر يأتي، فما قاعد يطلب شيء، مو ما أعطيته شيئا مبهما، ماكو إبهام بالنسبة له، بل منتظر فقط، منتظر للفاعل كباقي الأفعال اللي تقول ضرب ويبقى المخاطب منتظرا حتى تأتي بالفاعل فتقول زيد، فهذا الانتظار ينتهي. فالنعمة أيضا هكذا من بداية الجملة لا يتضح، أخو ما مو ماسك بيدك علم تقول ترى هذا الفعل اللي يبي يستخدمه فيه ضمير مستتر، ما يدري، يشوف فعل يشوف تمييز ينتظر الفاعل، حينما تنتهي الجملة وتسكت يقول هذا ما يعب الفاعل، فأكيد فاعل ضمير مستتر. فكون الفاعل ضميرا مستترا يتضح بعد انتهاء المتكلم من الكلام، فلا يوجد حالة إبهام وحالة بحث وتفتيش وما أدري الحصول بعد الطلب، ماكو طلب أصلا، لا كان ناطر الفاعل ما جبت الفاعل، حينما انتهيت من الكلام وبعد الانتهاء من الكلام يتضح عنده أنه كان هناك ضمير أنت سترته، ضمير مستتر والفاعل هو هذا الضمير، بعد انتهاء الكلام يتضح. نعم في باب ضمير الشأن حينما تقول هو من شيء ظاهر مباشرة يلتفت يقول شنو هذا الضمير اللي جابه، من بداية الكلام يبحث عن عائد لهذا الضمير لأنه ظاهر. أما إذا الضمير مستتر غاية الأمر أن أركان الكلام ناقصة، فالمخاطب يقول أكيد ضميره مستتر بعدما تنتهي من الكلام، هذا ما يخليه منتظر من بداية الأمر. وهذا التعليل الذي ذكرتموه أنه من بداية الأمر يبقى منتظرا لرفع هذا الإبهام والمنساق بلا تعب، ما أدري هذا التفصيل هذا كله ما يأتي لأنه مو منتظر للفاعل، لا يعلم أصلا أن هناك فاعلا إلا بعد انتهاء المتكلم من الكلام. ولذا قال ولا يخفى أن هذا التعليل يعني لا يحسن في باب نعمة، لأن السامع ما لم يسمع المفسر اللي هو زيد اللي هو مبتدأ مثلا لخبر محذوف من جملة أخرى، إذا مو سامع هذه الكلمة لا يعلم أن فيه أن في الفعل اللي قدمته في الكلام ضميرا، لابد أن تسمع المفسر حتى تقول ها هذا ترى مثلا قدر ضمير هناك، هذا مبتدأ آخر خلصت الجملة الأولى وهذه جملة ثانية. فبسماعك لمرجع الضمير تلتفت إلى أن هناك ضميرا، فبسماعك المفسر رافع الإبهام يتضح عندك أن هناك إبهاما، وهذا ما ينفع، ماكو حالة إبهام وانتظار يلا قول لي شنو مرجع الضمير، لا ماكو، أو الكاشف عن الإبهام ورافع الإبهام هو مرجع الضمير كلاهما، لأن السامع ما لم يسمع المفسر والمفسر عفوا لم يعلم أن فيه ضميرا فلا يتحقق به التشوق والتشويق التشوق والانتظار. واضح المطلب؟ يقول أنا قلت مثلا نعمة رجل، لهني إذا وقفت هل المخاطب يفهم أن هذا الفعل له ضمير؟
لا
مستتر، وهذا الضمير المستتر مبهم حيث لا مرجع له، لا أصلا ما يلتفت. ليش؟ لأن لهني إذا وصل المتكلم المخاطب ينتظر منه التكملة والإتيان بالفاعل، ما يلتفت أن هناك ضميرا مستترا مبهما، ينتظر الفاعل. حينما تضع هنا نقطة وتبتدئ بجملة جديدة يقول هذا بدأ بجملة جديدة ما جاء لهذا الفعل المسكين بفاعل، فأكيد هني فيه ضمير شنو؟ مستتر. متى علمت بوجود الضمير المستتر؟ عند ابتداء المتكلم بجملة جديدة، فهذا يكشف عن وجود ضمير مستتر،
يرجع إلى
الفاعل وهو يفسره. إيه نعم
لو زيد
هذا زيد، هم يكشف أن هناك ضمير مستتر هم يفسره، يعني في آن واحد علمت بالضمير المستتر وتفسر لك هذا الضمير المستتر، ماكو حالة انتظار بنفس هذه الكلمة تعلم بالأمرين معا، فلا يوجد حالة انتظار وتشوق وما أدري إلى آخره. واضح هذا تمام الكلام في وضع المضمر موضع المظهر. أما عكسه وضع المظهر موضع المضمر، ففي موارد أيضا ولأغراض، هني في شوي تفصيل بعكس وضع المضمر موضع المظهر اللي ما كان فيه تفصيل، لا هذا شوي فيه تفصيل وفيه أغراض مختلفة ويفرق فيه. بينما إذا كان هذا الاسم الذي وضعته موضع الضمير اسم إشارة، وبينما إذا لم يكن اسم إشارة، فرق بين الموردين. فنقول وضع المضمري موضع المظهر، خلنا نكتبه أساسا شوي ننوع عليته، وكلها أنا قاعد وأسولف. وضع الاسم الظاهر موضع شنو؟ الضمير، هذا محل كلامنا. نقول هذا الاسم الظاهر اسم إشارة تارة وتارة شنو؟ غيره. ليش التقسيم؟ لخصوصية في اسم الإشارة، لأغراض خاصة بالإتيان باسم الإشارة، يعني اسم الإشارة له أغراض خاصة. فإن كان الاسم الظاهر الذي وضعته موضع المضمار موضع الضمير اسم إشارة، مثال شنو؟ مثلا يكون هناك ذكر للكلام، فالكلام ما يكون ابتدائي، مثلا جاء زيد، خب هذا ذكرناه زيد، ثم أريد أن أتكلم بعده بلا فاصل، أنا أتكلم حول زيد، مثلا هو راكب مثلا، هذا المحل هو هذا المبتدأ يناسب أن آتي فيه بماذا؟ باسم ظاهر زيد، مرة ثانية أعيده أقول جاء زيد زيد راكب، ولا أقول هو؟ يناسب أن آتي بكلمة هو، بما أن المقام مقام ما تقدم ذكره فيؤتى فيه بالضمير. ولكن قد أنزل هذه الكلمة منزلة ما لم تتقدم، يعني هذه زيد أنزلها منزلة أنها لم تتقدم، فالمناسب أن آتي باسم ظاهر. مرة آتي بعلم أقول مثلا زيد، صحيح؟ بعدما نزلت هذا نزلناه شنو؟ منزلة شنو؟ ما لم يتقدم ذكره،
ما لم يبتدأ عند السام.
إي نعم، أو نزلنا المقام منزلة مقام الابتداء. الحين اللي تبي تعبر، إما تقول نزلت الكلمة منزلة ما لم يتقدم ذكرها، أو نزلت المقام الذي أنا فيه مقام الابتداء، كأني أنا الآن في هذه الجملة الثانية أبتدئ بالكلام، هذا أول الكلام الذي آتي به، ما يفرق وايد. خب هذا منزل، فالحين هو ما ينفع بعد، لأن المقام صار شنو؟ مقام الابتداء، هو ما ينفع. إما آتي بزيد مثلا، هذا طريقة للإتيان للابتداء بالكلام، بعدما صار المقام ومقام الابتداء أنا أريد أن أبتدأ، إما آتي بزيد إما آتي باسم الإشارة. هذا اسم الإشارة له شنو؟ اسم ظاهر ولا مو اسم ظاهر؟
ظاهر
مو ضمير بعد، اسم إشارة غير عن ضمير. فهذا اسمه إشارة، والإتيان باسم الإشارة في هذا الموضع التنزيلي في هذا المقام اللي نزلناه مقام منزلة مقام الابتداء، اسم الإشارة له أغراض. الإتيان باسم الإشارة يكون لأغراض، يذكر نذكر بحين خمس أغراض: لكمال العناية بتمييزه، هذا الأول، لكمال العناية بتمييزه. يعني شنو كمال العناية بتمييزه؟ تمييز شنو وليش؟
تمييز الاسم الظاهر.
تمييز الاسم الظاهر هو مميز بالنهاية، لفظ مميز، هو مخلوط بالألفاظ الثانية حتى نحتاج نميزه. لكمال العناية بتمييز هذا الشخص المشار إليه، لكمال لكمال العناية، يعني تريد أن تعطي عناية. عناية يعني شنو؟ اهتمام. أنت مهتم بأن تميزه تمام التمييز، هذا الشخص المشار إليه، هذا المبتدأ، هذا المسند إليه، اللي كنت تقدر تقول عنه زيد، ولكن أردت أن تعينه تميزه، كما تقدم علينا في تعريف المسند إليه بالإشارة. قلنا من أغراض الإتيان باسم الإشارة في محل المبتدأ أو المسند إليه شنو؟ كمال تمييزه. ليش كمال تمييزه؟ لأن الإشارة إشارة حسية، والإشارة الحسية أقوى من أو التعيين الحسي أقوى من التعيين الذهني. إذا قلت زيد، مجرد كلمة زيد، هو في ألف واحد مسمى بزيد، تعيين هذا من بين باقي أفراد المسمين بزيد أو المسمين بزيد يحتاج إلى قرائن عقلية، بخلاف ما إذا قلت هذا وأشرت له بإصبعك، بعد يحتاج إلى قرائن ولا لا؟ رأس الإصبع متجه إلى هذا الشخص، بعد متعين، متعين تعينا حسيا خارجيا. فهذا التعين التام اللي هو التعين الحسي الخارجي، إذا أردناه نأتي شنو؟ باسم الإشارة في محل اسمه أو في محل المسند إليه. إنزين، فنأتي باسم الإشارة لأننا نريد أن نميزه كمال التمييز، يتميز تميزا حسيا، لا نعول على القرائن العقلية التي عند المخاطب، لا، أبي أبين له بعينه يراه ويميزه. خب، ليش تبي تميزه التمييز الكامل؟ هذا محتاج إلى تعليل، صح ولا لا؟ أنا أبي أميز هذا الإناء، ليش تبي تميزه؟ مرة أقول مثلا أخرج من الصف وأقول لك مثلا مثلا إيتني بماء في الإناء، يعني شنو؟ يعني ذاك المعهود. أنت لازم بعد تفكر تشوف القرائن تقول لك أي إناء، أي الإناء، أي الأواني معهود، تقول لعله يقصد مثلا الإناء الذي كان في الصف، هذا هو المعهود، هذه قرائن عقلية. ومرة أقول لك لا، إيتني بماء في هذا الإناء، وأشر لك إشارة حسية حتى لا تخلط بينه وبين الذي بجنبه، هذا التمييز شنو؟ أقوى من التمييز مجرد العقلي، صحيح؟
انحصر،
نعم، أقوى. شنو الغرض من هذا التمييز القوي الكامل؟ هذا محتاج إلى علة بالنهاية. أنا مو عبط أميز تمييزا قويا كاملا. فكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بحكم بديع. لاختصاصه بحكم بديع. بديع يعني شنو؟ يعني جديد، غريب، شيء الشيء الغريب يسمونه بديع، اللي أول مرة تشوفه مثلا. فلأن له حكما غريبا مختصا به تريد أن تميزه. مثال يجيب لنا مثال خلينا نشوف شلون إذا الحكم كان حكم غريب إحنا نميز المبتدأ. خلينا نقرأ العبارة. قال وقد يعكس وضع المضمر موضع المظهر أي يوضع المظهر موضع المضمار. فإن كان المظهر الذي وضع موضع المضمار اسم إشارة, هذا الشق الأول. إحنا كلامنا الحين وباكر كله في الشق الأول, ما نوصل للاسم لغير اسم الإشارة إلا لعل في نهاية الدرس غدا أو الدرس اللي بعده. فكلامنا في وضع اسم الإشارة في موضع يقتضي أن تأتي بضمير. فإن كان اسم إشارة فلكمال العناية بتمييزه. ليش أتيت باسم الإشارة؟ حتى أميزه. لما تريد أن تميزه؟ لاختصاصه بحكم بديع كقوله كمعاقل عاقل أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصير العالم عالم النحرير زنديقا. أولا يذكر بيت ويبين فيه معنى, بعدين في البيت الثاني يقول هذا المعنى الذي ذكرته في البيت الأول هو الذي ترك الأوهام. الأوهام يعني العقول. هذا الذي ذكرته في البيت الأول هو الذي جعل العقول حائرة, يعني ما تقدر تحل هالمسألة اللي ذكرتها في البيت الأول. وصير العالم الشخص العالم النحرير. النحرير يعني الغائص في العلم المتمكن من الشيء يسمونه نحرير. جعل هذا العالم المتمكن من علمه شنو جعله؟ جعله زنديقا. صار زنديق يوم اللي شاف المشكلة قال خلاص هذا الدين مو صحيح. مثلا شنو هذه المشكلة؟ ما ذكرته في البيت الأول كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه, يعني عاقل تمام العقل عاقل عاقل هذا للتأكيد. كم نرى من هو في درجة عالية من العقل أعيت مذاهبه, يعني مذاهب بمعنى موارد المال موارد الكسب. مذاهب الشخص يعني موارد كسبه. أعي الشيء يعني شنو صار؟
هذا تعبه.
إيه نعم, يعني غير شو اسمه نقول مثلا متعب أو الحين تعبير الأفضل
أنهكه.
إيه أنهكه مثلا الحين, أو صار غير قادر صار عاجزا. العجز الإعياء بمعنى العجز. كم عاقل عاقل موارد الموارد المالية له صارت شنو عاجزة, يعني ما عنده موارد للمال. وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا عنده ما شاء الله مع أنه في كمال الجهل ولكنه مرزوق. هذا التناقض مع أنه عاقل فقير وذاك مع أنه جاهل غني, هذا التناقض خلى شنو خلى الناس حائرة وخلى العالم النحرير شنو زنديقة. خب ففي البيت الثاني يشير إلى المعنى الذي أفاده في البيت الأول وهو التناقض في هذا العالم, أن اللي يدور الأشياء الحسنة يتعب في الحياة واللي يدور الأشياء السيئة يرتاح في الحياة. يقول هذا التناقض جعل الأوهام حائرة, فعبر عن هذه الحالة التناقض هذا كان يقدر يقول وهو الذي يعني هذا التناقض الذي ترك الأوهام حائرة, ولكن ما قال هو الذي تركه, قال هذا, أشار إلى هذا التناقض إشارة حسية مع أنه مو أمر حسي ولكنه أشار إليه إشارة حسية. فالمقام يقتضي الضمير لأنك لا تقصد الإشارة الحسية أصلا, الأمر المشار إليه مو حسي أمر ذهني تناقض في أذهان الناس, هذا التناقض يجعلهم زناديق مثلا تناقض. فتشير إلى أمر غير حسي في الأولى أو المناسب أن تأتي بضمير، ولكنه جاء باسم الإشارة. ليش أتيت باسم الإشارة؟ لأني أريد أن أميزه كمال التمييز، هذا التناقض، أبي أميزه كمال التمييز. إنزين، إذا ميزت كمال التمييز وبعده ليش ميزت كمال التمييز؟ يقول لاختصاصه بحكم بديع. يقول هذا له حكم غريب، له حكم لا يخطر في الذهن، هذا التناقض له شنو تبعات غريبة، أن الناس أن العلماء يتزندقون لأجل هذا التناقض. فزندقة العالم النحرير أليس غريبة؟ أن عالم 60 سنة قاعد يدرس وصاير متمرس في العلم وإلى آخره، آخر شيء يتزندق، أمر غريب. فيقول هذا التناقض حكمه هذا الشيء الغريب، لأن حكمه غريب فميزته كمال التمييز. فقوله هذا إشارة إلى حكم سابق غير محسوس، وهو كون العاقل محروما والجاهل مرزوقا، هذا اللي عبرنا عنه بالتناقض. فكان القياس فيه الإضمار، فعدل إلى اسم الإشارة لكمال العناية بتمييزه. ليش كمال العناية؟ ليرى السامعين أن هذا الشيء المتميز المتعين هو الذي له الحكم العجيب. نقطة، هذا المورد الأول للإتيان باسم الإشارة في محل يناسب الضمير، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على
محمد وآل محمد.